أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. تفضل سؤالكم.
الشيخنا في فقط أن نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن البذول التصديق وسماعهما من لا أخذ لا شعور له. نفر واحد نايم قال
مو قلنا لا تأخذ هذا المثال، قلنا أخذ المثال اللي يظهر الفرق بينهم. الآن شرح، الآن راح أشرح الأشياء اللي كنا شرحناه قبل شوي مرة ثانية. الآن لو أسمع صليت وأصلي وصليت وصلي من نائم، أكو فرق لو ما أكو فرق بينهما في المذول؟ التصور. الآن سمعت من نائم بعته، شيء في ذهنك؟ نائم قال بعته، بس اللفظ. الآن التصور، أنت ما تدري أنه هذا حلمان، أنه بايع الكتاب لو أنه يريد أن يبيع الكتاب، ما تدري. فإذا تحتمل أنه حينما قال بعته تحتمل المدلول التصوري اللي هو للخبر أو المدلول التصوري للإنشاء، ما تدري، متوقف أنت في الحالة. يعني أحد التصورين موجود، بس أنت ما تقدر تقرر أي التصورين.
تشابه
أنه يوجد في الحروف. أما إحنا لما نأخذ الفرق لابد تعطي مثال أنه يظهر الفرق بينهما، ما تأخذ أنه الألفاظ التي يوجد فيها اتحاد واشتراك في الحروف حتى يظهر الفرق. فالآن قلنا نسأل الآن لمن بعته. الآن نعم، الآن لما النائم يقول بعته، شنو المدلول التصوري؟ إذا قال لك بعته الخبرية وبعدين قال لك بعته الإنشائية، أكو فرق لو ماكو فرق بينهم؟ أكو فرق بينهم. فإذا لمو فقط أنه يعني المتكلم يقول بعته بدون القرينة على أي المعنيين يريد. الآن في مقام أو مقال النائم أيضا، ما تدري، أقول تحتمل الاحتمالين وما تدري أي المعنيين يريد. هل يريد المدلول التصوري على نسبة الإنشاء أو نسبة الإخبار؟ تحتمل الاحتمالين. لكن لو قال أنه النائم قال بعته أمس، راح يصير مدلول تصوري على نحو الإخبار. قال بعتك الآن، بعتك أو أريد أن أبيعك، الآن راح يصير على نحو الإنشاء. فإذا نريد أن نخرج بالفرق بينهما، نأتي بلفظ يدل على الفرق مع عدم الفرق بينهما مثل متحد في الحروف. هنا حينما نسمع بعته من النائم نحتمل الاحتمالين، لكن إذا أقام قرينة، أنا ذهبت وقاعد يتكلم قصة طويلة، حلم طويل بساعة، زين قاعد يتكلم وأنا وصديقي وبعته الكتاب أمس وقاعد يتكلم، من قال بعته الكتاب أمس؟ راح في ذهنك أنه البيع على نحو الإخبار، فراح يصير تصور يختلف عن تصور بعت على نحو الإنشاء. حتى في المدلول التصوري في حال بعته أيضا مختلف، مو متحد. وهذا حتى حينما يقول النائم بعته، حتى لو في هذه الحالة ما دام قال بعته ما أقام قرينة، أنت متردد بين احتمالين. مثل أي شيء، الآن حينما أقول ينزل، أنت تسألني ينزل الآن أو غدا؟ من واحد يقول لك ينزل المطر، الآن حتى تقدر تتصور، تتصور نزول المطر، لكن ما قاعد تتصور الزمان. ما شال مدلول التصديقي؟
لا هو قايل، والدليل على عدم كان هذا القول إن
حتى لو ماكو مدلول تصديق، حتى لو ما في، يكون اكو فرق بينهم. بينت انه يوجد فرق في جملة بعت حتى لو صدر من النائم، لو اقام قرينة على انه يريد بعت الخبرية او بعت الانشائية مع وجود القرينة انه مشترك بعته. بعته مشترك بين معنيين.
المشكلة في
الفقه الشيخ مجريد أن الشيء يطبق على كلمة بعته. حتى قلنا أنه حتى مع بعته قلت بأنه مع إقامة القرينة.
لا بس يعني واحد نايم قال وين القرينة؟ واحد قال بعته وأنا معه.
بعته أمس. قال بعته أمس. هنقول حتى صار أكو قرينة. المشترك اللفظي إذا لا يوجد فيه قرينة ما تقدر تقرر. الحين لو أنا قلت أنا بعت كتاب، بعت الكتاب أمس، بعت الكتاب أو أبيعك الكتاب، خل أقول أبيعك الكتاب أو في صيغة الماضي بعتك الكتاب، أنت إيش راح تقول لي؟ أو شخص سامع موجود، سامع موجود شنو راح يقول؟ يقول تقصد الإنشاء لو الإخبار، إذا يبي القرينة، قاعد يبحث عن القرينة. إحنا كلامنا الآن لابد أنه إذا في المشتركات اللفظية ما تستطيع أنك تقرر على شيء إلا مع وجود القرينة.
أنا متفق وياك واحد مع السيد، وأنا أقول أن تطبيق السيد يمكن يعني ما صار
تام مع وجود القرينة. لازم انه ما دام ما يكون لازم تحط انت القرينة، لان عندك بعت مشترك بين الانشاء والاخبار. يعني المتكلم يقول بعت، انت تتوقف تحتمل الاخبار فيكون عندك مدلول تصوري على نحو الاخبار، تحتمل الانشاء فيصير مدلول تصوري على نحو الانشاء مع الاحتمالين. الاحتمال الاول عندك مدلول تصوري، الاحتمال الثاني عندك مدلول تصوري. اكو اختلاف بين المدلول التصوري على نحو الاخبار مع احتمال الاخبار ومع احتمال الانشاء، اكو فرق لو ماكو فرق؟ اكو فرق. ما عندك يعني ما عندك تصور واحد يجمع التصورين. يقول حتى مع وجود الاحتمال، الآن قال بعته، أعيد مرة ثانية، النائم قال بعته، أنت في ذهنك شيء، هي عندك احتمالين، مدلول تصوري إخباري، مدلول تصوري إنشائي. أسأل الآن مع الاحتمال أكو اختلاف بين المدلولين ولا ماكو؟ في اختلاف. الآن حتى لو مع عدم وجود القرينة الآن عندك احتمالين، نقول هذا التصور في حال الإنشاء والإخبار حينما قال النائم بعته مع عدم إقامة القرينة، المدلولين مختلفين ولا ما مختلفين؟ صار عندي اختلاف ولا ما صار عندي مع النائم؟
نعم
يعني ما صار عندي اختلاف مع النائم حتى لو كان على نحو الاحتمال مو تصور واحد. يعني النائم حينما يقول بعته أنت متردد بين احتمالين، في الاحتمالين عندك تصورين والتصورين مختلفين. كافي الجواب؟ مو معي كافي كجواب، كافي أنه حتى مبين حتى في حالة النوم المدلول التصوري مختلف لكلمة بعت. أشبه
المعنى.
إحنا نتكلم في حال الألفاظ مو في حال الصراخ، في حال اللفظ.
العاد
انت انا اسالك سؤال، انا لما يصرخ انت يصير عندك تصور او ما يصير عندك تصور؟
تصور.
لذلك تركض تشوفه شنو فيه. هل مقدار النبي مو اكثر من هذا؟ بس تصور، ما قلنا احنا اكو تصديق. اقول اكو تصور لو ما اكو مدلول تصوري. خلاص احنا هذا المقدار النبي، ما النبي اكثر من هذا. شلون تري اكو تصديق؟ نقول ماكو تصديق، اكو تصور ان هذا الان حلمان وانت صار عندك تصور لذلك ذهبت اليه، ولو لولا التصور ما تروح له. واحنا هذا المقدار ان النائم يحدث من كلامه مدلول تصوري فقط. في سؤال؟ الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية، يعني ما يذكره اللغويون من عناصر، من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. إذن إحنا لما نقول عنصر خاص وعنصر مشترك مو نظرنا ماذا يوجد في اللغة، لأن العنصر المشترك معناه العنصر الذي يتكرر في كثير من الاستنباط، في كثير من عمليات الاستنباط، والعنصر الخاص الذي يكون خاصا في مسألة معينة. إذن نعم عندنا عناصر لغوية، العناصر اللغوية حسب ما يقوله اللغويون هذه العناصر اللغوية، إذا عنصر من العناصر اللغوية تكرر كثيرا في عمليات الاستنباط في كثير من أبواب الفقه أسميه عنصر مشترك. إذا هذا العنصر اللغوي جاء في مسألة واحدة فقط فأسميه عنصر خاص. ما نأخذ العنصر المشترك والعنصر الخاص من قول اللغوي. القول اللغوي يعطيك العناصر اللغوية. نحن الآن نرى بأن هذا العنصر يتكرر في كثير من أبواب الفقه فأسميه عنصرا مشتركا، لا يتكرر أسميه عنصرا خاصا.
فال الشيخ لا هذا العنصر اللغوي موجود في اللغة يتكرر عندي في الأصول مثلا أو
في الاستنباط في الفقه
بالفقه هذا يعني يتحدد
مصيرا عنصر مشترك أصولي. نظرنا عنصر مشترك أصولي مو عنصر لغوي مشترك في اللغة. ما لنا شغل في اللغة، ما لنا شغل فيه. نعم. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل في الفقه مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل في الفقه. نظرنا إلى عالم الفقه. مثاله صيغة فعل الأمر، نرى أنه في الآيات والروايات تتكرر أفعال الأمر، صيغ فعل الأمر، فعل الأمر اللي هو آمرك. أما صيغة فعل الأمر مثل صلي، فعل الأمر نفسه يعني الفعل الأمر المشتق من كلمة آمر، آمرك أن تفعل كذا، آمرك أن تصلي، هذا نفس الأمر المشتق من الأمر. ومرة صيغة فعل الأمر يعني الصيغة التي تدل على الأمر مثل كلمة صلي، مثل كلمة صم، مثل كلمة أقم الصلاة، هذه صيغة فعل الأمر، يعني صيغة هيئة تدل على أمر. والعرب وضعوا أوضاع معينة لدلالة بعض الصيغ على الأمر، مثل ما عندي دلالة بعض الصيغ على الماضي، دلالة بعض الصيغ على المضارع، فوزن فعل هيئة فعل دالة على الماضي، افعل دالة على الأمر، يفعل دال على دالة على المضارع. إذن عندنا صيغ معينة في اللغة العربية، هذه الصيغ لها دلالات مختلفة. الآن كلامنا عن الصيغة التي تدل على الأمر، على فعل الأمر.
شيخنا
العناصر
المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع، يعني الأدوات الموجودة في اللغة
نعم
ونستخدمها في الموضوع
في الفقه، في موضوع في الفقه، نوع الموضوع يعني صلاة صيام زكاة حج. ضرب الأمثلة في أول الدروس، ياب أتى مثال للصلاة، مثال للصيام، مثال للخمس. إذا نوع الموضوع يعني الصلاة الصيام الخمس، الموضوع مختلف. فالدليل يعني الدليل الفقهي راح يكون نظرنا إلى الدليل الفقهي، هذا الدليل الذي يتكرر في أكثر من موضوع أكثر من باب فقهي، هذا الدليل أسميه عنصر مشترك. والدليل الذي لا يتكرر أسميه عنصر خاص. ومثال صيغة فعل الأمر فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع فقهي، كلامنا بالفقه، كالصلاة والصيام والخمس.
أي صيغة ما على سبيل المثال موجودة في اللغة أصلاً ما تتكرر، ما تستخدم،
ما تتكرر في الفقه،
ما تتكرر أصلها
في اللغة، ما لنا شغل في اللغة. هناك تتكرر أو ما تتكرر مو شغلنا، كلامنا إحنا التكرار في أبواب الفقه. إذا يتكرر ما لي شغل هناك، ولا عندي لي شغل بالعناصر تتكرر في علم الفيزياء ولا في علم الكيمياء. إحنا نظرنا الآن تعريف العنصر المشترك هو الدليل الذي يتكرر في كثير من أبواب الفقه، هذا تعريف العنصر المشترك، الدليل الذي يتكرر في كثير من أبواب الفقه هذا أسميه عنصر مشترك. فإذا في أي موضوع في المواضيع المختلفة التي هي موجودة في علم الفقه، إذا هذا العنصر هذا الدليل يتكرر أسميه عنصر مشترك، أبحث عنه في الكتاب الأصولي. أما إذا كان عندي عنصر خاص الذي لا يتكرر في الكثير من أبواب الفقه، فمعناته هذا عنصر خاص راح يتكرر مو في الأصول، راح أنه يستعمل في مسألة خاصة في علم الفقه، مثل كلمة الكعبين. الكعبين فقط يأتي في بحث الوضوء فقط في مورد واحد، كلمة الإحسان أحسن إلى الوالدين في مورد واحد. أما صيغة فعل الأمر يتكرر في الصلاة صلي، في الصيام صم، في الحج حج، في الخمس اعطي الخمس، وقاعد يتكرر في مختلف أبواب الفقه. فصيغة فعل الأمر يعتبر عنصر مشترك. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط وهي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول، إذا عندك فاصلة اشطب الفاصلة، إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. مثاله كلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان إلى الوالدين مثلا، الإحسان إلى عباد الله، فقط هذا المورد عندك. مثال الكعبين ممكن، نعم.
أو الإحسان ممكن واحد يشتري يقول في إحسان الوالدين،
نعم، مورد موردين مو أكثر يعني، اللي متعلق ببحث الإحسان. حط مثال الكعبين. ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، يعني ما رح يأتيك الإحسان في كتاب الصلاة ولا كتاب الصيام ولا كتاب الخمس، رح يكفي في مورد واحد بر الوالدين فقط هذا الباب. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. نقطة من أول الصفحة. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على الوجوب والاستحباب كمشترك لفظي. فإذا كان يدل على الوجوب على أساس أنه معنى حقيقي، فنحتاج إلى القرينة الصارفة في الاستحباب. وإذا كان يدل على الاستحباب على أساس أنه معنى حقيقي، فنحتاج إلى القرينة الصارفة في الوجوب. وإذا كان يدل على نحو الاشتراك اللفظي بين الوجوب والاستحباب، فأحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين الوجوب أو الاستحباب. هذا مقدار واضح. ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط. إذن عندنا صيغة فعل الأمر، عندي أداة الشرط لأنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه، تأتي عندنا جملة شرطية، إذا صار إذا زالت الشمس فصلي، إذا رأيت هلال شهر رمضان فصم، إذا صار يوم العاشر من ذي الحجة فعليك بالحج، إذا أو بالعيد، أو أنه إذا هل هلال ذي الحجة فعليك الحج، وإلى آخر هذه أدوات الشرط، الجمل الشرطية، لأن أداة الشرط تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، صلاة الظهر يعني، أن وجوب صلاة الظهر مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط. إذن دور أداة الشرط أنها تربط بين شيئين، تربط بين وجوب صلاة الظهر مع زوال الشمس، تحدث عملية ربط. الآن شنو نوع الربط بينهما؟ هذا ما بين، أنه يوجد عندي ربط. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه. ما هو نوع الربط في الجملة الشرطية؟ ما هو نوع الربط الذي تحدثه أداة الشرط؟
يعني أداة الشرط
يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، فيعطينا الحكم. الآن أكو نوع من الربط، ويبحث عن نوع الربط وعن نتائج الربط في استنباط الحكم الشرعي، أنه هذا الربط الموجود في الجملة الشرطية هل يمكن استفادة حكم شرعي موقف عملي منه أو لا يمكن؟ فلنفرض أنه جملة شرطية يعطيك الربط، كيف يمكن الاستفادة من أداة الشرط في استنباط الموقف العملي؟ هذا راح يبين لك أنه كيف يمكن الاستفادة من أداة الشرط. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، حينما نقول أكرم الفقراء، جمع محلى بأل مقترن بأل، حينما نقول أكرم علماء بدون الأل، ومرة أكرم العلماء، أكو فرق في الفهم أو لا يوجد فرق؟ لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. عنصر مشترك. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون، طبعا في الحلقة الثانية بعد الشهيد يفصل في مثل هذه المواضيع. في سؤال على السابق؟ أولا صيغة الأمر. صيغة فعل الأمر نحو اذهب، فعل الأمر اشطب الهمزة حط كسرة فقط لأنه همزة وصل. وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. صيغة الأمر تدل لغة على الوجوب. نسأل وجوب شرعي؟
مو شرط.
مو شرط شنو؟ نعم أو لا. وجوب شرعي أو مو شرعي؟ لا مو شرعي، لأن اللغوي ما له شغل بالشرع. قاعد يقول لغة تدل على الوجوب عند اللغويين، حينما قالوا تدل لغة على الوجوب يعني وجوب شرعي، يقول لا، الوجوب اللي يقولون للغويين الوجوب العرفي.
لا
أدري، بس لما هو يقول وجوب يعني وجوب شرعي، يعني نقدر نستنبط حكم شرعي من كلامه ولا لا؟ لو نستفيد من صيغة الأمر في دلالته على الوجوب العرفي لما ندخل إلى الشرع، هني يبحثون يدل على الوجوب الشرعي أو لا يدل على الوجوب الشرعي. إذن قول اللغوي يدل على الوجوب العرفي، يعني العرف حينما نتكلم باللغة، حينما أقول لفلان قم، العرف يفهم أنه وجوب يعني لزوم القيام. فمن حيث اللغة، فاللغة تدل على لزوم الإتيان بالشيء، لزوم الإتيان يعني يفترض فيك أنك تقوم، مو وجوب شرعي. نعم.
هذا كلام الوجوب، وجوب هو كلام
الأصوليين ولا كلام اللغة؟ لما يقول الصيغة تدل لغة على الوجوب يعني يأخذ الآن هذه القاعدة من اللغة. الآن لما يدخلها في الشرح هنا يبحث أنه يدل على الوجوب الشرعي يعني أو لا يدل على الوجوب الشرعي، فيكون عندنا بحث أن أصلا قول اللغة وحجة أو ليس بحجة، هذا بروح يحتاج إلى بحث. يعني إذا اللغويون قالوا شيء كلامهم حجة على القضايا في القضايا الشرعية ولا مو حجة؟ يعني يمكن أن ينجز ويعذر أو لا يمكن؟ فعندنا بحث في الكتب الأصولية كلام اللغوي حجة أو ليس بحجة. إذا قلنا ليس بحجة بعد ما ترجع للغة في شيء، ما تأخذ منه شيء، وإنما أنت تبحث. طبعا اللغوي يحاول عادة شنو يستكشف العرف، كلام أكو ظهور عرفي، يعني اللغوي دوره أن يبحث عن الظهورات العرفية. لكن هل الظهورات العرفية حجة شرعية أو ليست حجة شرعية؟ هذا أيضا لابد أن يبحث. فإذا قلنا أن الظهورات العرفية حجة معنى ذلك يعني منجزة ومعذرة، فيمكن أن يقول الآن الفقيه أننا نأخذ كلام اللغوي ويكون حجة علينا. فإذا صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب العرفي مو الوجوب الشرعي. نعم الآن بعدين الفقيه يقول وجوب شرعي أو ليس وجوب شرعي. حجية قول اللغة ما بحث قول اللغوي ما بحثنا. هناك في بعض الأماكن قلنا توجد ظهورات لفظية للألفاظ هالمقدار منه، وأنه لأنه نحتاج أولا نثبت أنه توجد عندي ظهورات عرفية ثم أبحث أن الظهورات العرفية حجة أو ليس بحجة. فنبدأ أنه تدل لغة على الوجوب فهل قول اللغوي حجة؟ هذا بحث. قوله على الوجوب يعني الوجوب العرفي، ثم ننتقل إلى الفقيه أنه يدل على أنه وجوب يعني ظهور عرفي، والظهور العرفي حجة. يحتاج عدة بحوث حتى نصل إلى حجية قول اللغوي وحجية الظهورات العرفية. وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين؟ صيغة فعل الأمر معنى حرفي لو معنى اسمي؟ الصيغة حرفي، الصيغ كلها حروف مر سابقا. الصيغة معنى حرفي لأنه لا يظهر إلا في غيره. الصيغة قلنا أنه الحرف الأول مفتوح، الحرف الثاني مفتوح. الآن في افعل الهيئة، يعني الصيغة عن الهيئة، والهيئة معنى حرفي. فعندنا صيغة فعل الأمر معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، فكيف يكونان مترادفين؟ المعنى الحرفي يرادف المعنى الاسمي، ما بمتاح. إذن يتساءل السيد الشهيد أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين. يعني تقدر تشيل صلي يعني تجب عليك الصلاة، لكن صلي هي صيغة لأنها صيغة يكون معنى حرفي، والصلاة واجبة أو وجوب الصلاة معنى اسمي، فكيف يمكن أنه يصير عندي ترادف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ هذا ما ممكن. نعم الأسماء مع بعضها البعض تكون مترادفة، الحروف إذا حرف وحرف ممكن تلغي حرف وتخلي حرف ثاني مكانه، لكن أنه تحذف الحرف وتجعل مكانه اسم وتقول مترادفين ما ممكن. وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب باعتبار أنه معنى اسمي وصيغة فعل الأمر مثل صلي ليستا مترادفتين؟ لما تقول صلي مثل وجوب يساوي وجوب الصلاة، هل صلي يساوي وجوب الصلاة؟ كمترادفتين، مو أنه يؤدي إلى نفس المعنى إلى نفس النتيجة. يعني صلي تشتبت فط وجوب الصلاة على نحو أنهما مترادفتين، مثل ما رأيت غضنفر تقول رأيت أسدا، باعتبار أن أسد وغضنفر مترادفتين أو مترادفين. نقول لا، يوجد فرق، لأن هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي، وما ممكن أنه يكونان مترادفتين، تكونان مترادفتين. وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، مثل زيد إنسان زيد بشر، هذا أسد هذا غضنفر، تقدر أنه تلغي وتجعل مكان شيء آخر. وما دام هذا الاستبدال غير جائز لأن الصيغة معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب. الصيغة معنى حرفي ففيه دلالة على معنى حرفي، يدل على نسبة، والنسبة معنى حرفي. أما الوجوب دلالته معنى اسمي. ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. الآن قال بين الأصوليين مو بين اللغويين، فانتقل من اللغة إلى الأصول إلى الآن الشرح. فإذا الآن نفهم بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب الشرعي من عن كلامه في عالم الفقه في عالم الأصول، يعني العلوم الشرعية.
ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، يعني الشيء ما يقبل كلامه، أن عند الأصوليين يقولون أن فعل الأمر
ما قال ما أقبل، قال يصير عندي صعب أني أفهم كلامهم لأن هذا معنى حرفي هذا معنى اسمي. فإذا يقصدون الترادف نقول لا يوجد ترادف. إذا نسأل ماذا يقصد الأصوليون من قولهم أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، حتى سيد الشهيد يقول هذا الكلام. الآن يبي يشرح يبي يبين قول صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، حتى سيد الشهيد يقول بهذا الكلام. لكن كيف يمكن لنا أن نفهم أن المعنى الحرفي يدل على معنى اسمي؟ هذا يبي يشرح السيد الشهيد الآن، مو يرفض الكلام، ونعم هذا الكلام موجود، لكن كيف يمكن لنا أن نفهم هذا القول؟ إذا ما قاعد يرفض يصبح من الصعب فهم القول السائد. الآن رأي السيد الشهيد كيف تدل صيغة الأمر على الوجوب، الآن اللي يبحث الآن بالفقه، رأي السيد الشهيد في كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب. طبعا بعض البعض البحوث رح نشوفها في الحلقات ما موجودة في الكتب الأصولية الثانية، هذا التفصيل والتحليل موجود عند السيد الشهيد. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر اللي هو معنى حرفي لكي نعرف كيف تدل على الوجوب الذي هو معنى اسمي. إذن هذا المعنى الحرفي يدل على المعنى الاسمي لا على أنه مترادف معه. فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل، فعل الأمر حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة وعلاقة بين مادة الفعل والفاعل. حينما تقول صلي أنت تريد أن تنشئ علاقة بين الصلاة وفاعل الصلاة، صلي تريد من هذا الشخص أن يذهب لأداء الصلاة فتنشئ علاقة بين الصلاة والفاعل، تريد أن تنشئ بينهما نسبة وعلاقة ورابط وربط بينهما، منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجاد هذه النسبة. فحينما تقول صلي تريد أن تنشئ علاقة ونسبة بين الصلاة والفاعل حتى هذا الفاعل هذا الشخص المكلف يذهب لأداء الصلاة، ترسله إلى أداء الصلاة، تريد منه أن يحقق الصلاة في الخارج. فصيغة الأمر تتكون من شيئين، من مادة الفعل ونسبة تربط بين مادة الفعل والفاعل. صيغة الأمر تتكون من أمرين، مادة الفعل أولا وثانيا نسبة وعلاقة، نسبة تربط بين المادة والفاعل بحيث تريد من الفاعل أن يحقق هذه النسبة ويوجد هذه النسبة في الخارج، فتريد من المكلف أن يأتي بالصلاة يحقق الصلاة في الخارج. بين المادة والفاعل. اكو سؤال؟ نقف هذا المقدار بعد انتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.